ولا توجد لحظة أفضل من هذه اللحظة بالنسبة للعبد. إذن أعلم أننا صار مع الصبي وأن الفرج مع الكرب. فإذا جاء الكرب فأعلم أنه لا يأتي بعد ذلك إلا الفرج. فانتظر الفرج. الإنسان اللي في النعمة ينبغي أن يحذر من زوال النعمة. يحذر من زوال النعمة. ينبغي أن يكون قلقا خوفا من أن تزول النعمة. لكن الإنسان اللي في الكرب ينبغي أن ينظر. فالفرج قادم. الفرج قادم. فيه قصة تروى عن أحد عباد بني إسرائيل، والمهم منها عبرتها أن لا أعرفها من وجه صحيح، لكن المهم بها العبرة أن في أن موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم جاء إلى أحد عباد بني إسرائيل وقال له إن الله أخبرني أنك من أهل النار، أهل النار. فتبسم وقال سل الله أن يمد في جسمي حتى أحجز بعض النار عن بعض بني إسرائيل. ثم تابع عبادته، لم ينقطع عن العبادة. وهذا كان ابتلاء. وطبعا احنا عندنا في حديث الشيخين الثلاثة الذين ابتلوا لهم الأعمى والأقرص، الأعمى والأقرع والأبرص ابتلوا، هذه الرواية في الصحيحين لا شك فيها. وتابع عبادتهم وبعد فترة جاءه فقال له إن الله أوحى إلي أن أبدلك بمقعدك في النار مقعدا في الجنة. فبكى فقال له لماذا تتبسم عندما قلت لك أن الله تبارك وتعالى قضى عليك بالنار وتبكي عندما قلت لك أنه قضى عليك بالجنة؟ قال أما في الأولى فكنت أنتظر الفرج، وأما الآن فأخاف من زوال النعم. أنا بكيت الآن خوفا من زوال النعم، وتبسمت هناك لأن الفرج قريب، يعني في كرب. وأعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يغلب عسر يسرين. الله تبارك وتعالى قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والعسر معرف إذا العسر واحد، واليسر منكر على عنه متنول. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ونعم الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري الأنصاري. أبو مسعود عقبة ابن عمرو هذا أنصاري، والبدري نسبة إلى بدر لأنه سكنها، وأنه كان يسكن بدر، منطقة بدر. وشهد البيعة الثانية مع السبعين الذين شهدوها، وبيعة العقبة الثانية، شهد بيعة العقبة الثانية. واختلف في شهوده لبدر، بعض العلماء قال بدر لغزوة بدر، بعض العلماء كالبخاري أثبت شهوده لغزوة بدر، وبالاتفاق أنه شهد المشاهد بعدها. ابتنى دارا في الكوفة، وكان من أجلاء الصحابة. روى 102 من الأحاديث، 200 من الأحاديث. اتفق البخاري ومسلم على 9 منها انفرد البخاري بواحد وانفرد مسلم بسبعة. و توفي قيل 40 للهجرة وقيل 41 وقيل 42. قال إن من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس أي مما عقل الناس من كلام النبوة الأولى أي أن هذا من كلام النبوة الأولى معناه أن هذا الكلام الذي سيسوقه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما أوحي إلى الأنبياء أيضا السابق كلام النبوة الأولى. ونحن قلنا إن الأنبياء اتفقوا في بعض المسائل، أولا التوحيد، ثانيا يعني أصول الأخلاق وهذا من أصول الأخلاق، ثالثا مقاصد الشريعة، ورابعا أصول العبادات. هاي أمور اتفق فيها الأنبياء. وقال إن ما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي والحياة صفة تتحلى بها النفس تمنعها من ورود ما ينهى عنه وتحملها على فعل ما يمر، تمنعها من اقتراب ما نهى الله عنه وتحملها على اتباع ما أمر الله. هذه صفة نفسية اللي هو الحياء، وينقسم إلى قسمين، إلى حياء محمود وحياء ملوم. أما الحياء الملوم فالمانع من أما الحياء الملوم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين. ونحو ذلك وهو الذي عد من المهال. حال المذموم هو الذي يمنع الإنسان من تغيير المنكر أو يمنعه من السؤال عن دينه. من لا يسأل لا يريد أن يسأل فمن أن يقال إنه جاهل، فمن أن يقال إنه لا يعمل بهذا، فمن يقال بأنه محتاج إلى هذا، ولا يريد أن يغير خوفا من أن يعاب عليه ذلك يغير المنكر. إذن أما الحياء المذموم فالمانع من تغيير المنكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك وهو الذي عد من المهالك، هذا من المهالك. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نعم النساء الأنصار لم يكن الحياء يمنعهن من السؤال عن أمر دينهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحياء المذموم. أما الحياء المذموم فالمانع من تغيير المنكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك وهو الذي عد من المهالك. أما حياء كرم كما جرى للمصطفى زينب تقمرا وأشبع القوم من الوليمة فانطلقوا عنه سوى ثلاثة لبوا ولم يأمر بالانطلاق فهو من محاسن الأخلاق. لو كان رجلا صالحا ولا يجيء إلا بخير رائحة. حياء كرم كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج بزينب بنت جحش ودعا أصحابه، تقمر معناها تزوج، ودعا أصحابه، وعندما انتهت الوليمة انطلقوا إلا ثلاثة لم يخرجوا عنه، لم يتركوا بينه وبين أهله، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب أيها الذين لا تدخلوا بيوت النبي لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين للحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إذا أنزلت هذه الآية إذن هذا الحياء المحمود والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان الحديث الصحيح. ومر على أحد من الأنصار ينصح أخاه في حياء قال دعه فإن الحياء كله خير وهو والمروءة أختان. قال الشاعر مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وخلقي جميعا دون خلق الله ماتوا خلقي جميعا دون خلق الله ماتوا ما بقي أحد من المروءة. قالت كيف لا أبكي وخلقي جميعا وأهلي كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. والحياء إذا محمود مطلوب يطلبه إذا قل ماء وجهه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماء. وهنا إذا لم تستحي فاصنع ما شيء فيه احتمالا. احتمال الأول معناها من لم يستحي إذا لم تستحي من أوامر الله إذا لم تستحي من حقوق العبادة التي كلفك الله بها إذا لم تستحي من ارتكاب الخنا وما يزري بالمروءة فاصنع ما شئت. هذا تهديد كقول الله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير لأن الأمر قد يأتي بمعنى التهديد فاصنع ما شئت معناها أنت مهدد. واحتمال آخر أنه معناها إذا لم يكن ما ستفعله مما يستحيا منه معناها إذا كان ما ستفعله مأذونا فيه فافعل ما شئت فاصنع ما شئت. إذا كان من باب دائرة الحلال فاصنع ما شئت. الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه. سفيان بن عبد الله الثقفي صحابي جليل ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاية الطائف ولهذا عرف بالطائفي. روى 5 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هذا الحديث. قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أي قولا جامعا لا يحوجني إلى سؤال غيرك في الإسلام. أي قل لي في الإسلام قل لي في شأن الدين في شأن الإسلام قولا جامعا لا أحتاج بعده إلى أن أسأل أحدا غيرك عن الإسلام. فجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام كله في كلمتين. قال قل آمنت بالله ثم استقم معناها آمن بالله وحقق الإيمان الصحيح واستقم على طاعة الله وهذا هو الإيمان أوجزه له. هذا هو المنهج الرباني الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. أن يؤمن العبد بالله ويستقيم على طاعة الله. وهذا نظيره قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا. وكذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. في سورة الأحقاف. إذن هذه وصية جامعة لخصت الشريعة ومن أراد أن يحققها لا بد أن تتحقق فيه شروط أركان الإيمان، أن يحقق أركان الإيمان وشروط الإيمان ومقتضيات الإيمان، ولا بد أن يتعلم الحلال والحرام والمندوب والمكروه حتى يستقيم على أمر الله فيما عدا ذلك، ولا بد أن يتحقق بمقامات اليقين، لأن الاستقامة لا تحصل إلا بالصبر وهو مقامات اليقين ولوازمه من مقامات اليقين كالرضا، أن الصبر يلزم عنه الرضا بقضاء الله ويلزم عنه الثقة بالله ويلزم عنه شكر نعم الله تبارك وتعالى. إذن مقامات اليقين كالصبر والشكر والرضا والتوكل على الله في الأمور، فهي وصية جامعة. الحديث الثاني والعشرون، الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحررت الحرام وأحللت الحلال ولن أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. جابر بن عبد الله هو جابر بن عبد الله بن حرام، وأمه أنيسة، وأبوه صحابي جليل وأمه صحابية جليلة. أبوه جابر بن عبد الله بن حرام استشهد يوم أحد، فحزن عليه جابر وكان يكشف عن وجهه ويبكي، كانت تفعله كذلك فاطمة عمته، فاطمة بنت حرام عمة جابر، تكشف عن وجه أخيها وتبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة، قال: لا تبكي أو ما تبكي، فما زالت الملائكة ترفعه تظله حتى رفع، كما في حديث الشيخان، فما زالت الملائكة تظله حتى رفع. ثم إنه لقي جابرا فقال له: يا بني أبشرك إن أباك أحياه الله تبارك وتعالى. ثم قال له: تمنى، فقال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك. فقال الله تبارك وتعالى: إنه قد سبق إنهم إلينا لا يرجعون، إنهم إليها لا يرجعون. ما الناس من خرج من الدنيا لا يرجعوا إليها. وهذا طبعا نظيره حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيخين، أن ما من أحد من المؤمنين يموت ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع ويقتل 10 مرات لما يرى من كرامة الشهادة. وكذلك عمرو بن الجموح استشهد يوم أحد مع عبد الله بن حرام، ودفنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان واحد في قبر واحد، لأنه كان يجمع بين عدة من الصحابة في قبر واحد لكثرة الشهداء. أن أحد تعرفون استشهد فيها 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا دفنوا في منطقة تلي السيل، تلي السيل. وأخرج مالك في الموطأ بسند صحيح أن السيل جهر وأزال الأرض من عليهما، حفر عنهما وزالت الأرض التي كانت تحفظهما بعد 46 سنة من دفنهما. فجاء الناس ليغيروهما ويجعلوهما في مكان لا يتعرض للسيل، فوجداهما على حالهما، وأحدهما واضع يده على جرح فيه، وعندما نزع اليد رجعت على حالها على الجرح، لم يتغير منهما شيء. ثم دفن مع أصحابهم رضي الله عنه بعد 46 سنة، وهذا في أخرجه الموطأ بسند صحيح. وجابر من مناقبه أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدر وأحد، فإنه خلفه أبوه في بدر وخلفه في أحد على أخواته، كن 9 أخوات جابر، فخلفه أبوه عليهن في بدر وفي أحد، وبعد ذلك شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من مناقبه أنه من 12، قال هو في حديث مسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الجمعة، فجاءت عير فانفتل إليها الناس، ولم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، أنا فيهم. إذا كان فيهم جابر رضي الله عنه من الحفاظ المكثرين. وقد روى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 و500 ألف، 40 و500 ألف. واتفق البخاري ومسلم على 58 منها، وانفرد البخاري ب26، وانفرد مسلم ب26 و100. وتوفي جابر رحمه الله 68 عن 94 سنة بالمدينة، عن 40. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو صليت المكتوبات وحرمت الحرام وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال. فهذا الحديث فيه أن هذا الصحابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاقتصار على الفرائض كالصوم والصلاة والمحرمات والواجبات، أيستحق صاحبه بعمله دخول الجنة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا يقتضي أن النوافل سواء كانت سنن أو مندوبات أو تطوعات تركها لا يمنع دخول الجنة، ولكن المسألة فيها تفصيل. فالسنن لو تركها الإنسان وداوم على تركها تكون بمجموعها معصية لكنها صغيرة، والصغائر تعرفون أنها تغفر تلقائيا باجتناب الكبائر، لقول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم أنها أيضا تغفر بالوضوء وتغفر بالصلوات الجمعة مكفرات لما بينهن، هذا ما لم تغشي الكبائر، معناها هناك مكفرات كثيرة للصغائر دون أن يتوب العبد منها. أنا ولو لم يتوب العبد منها هناك مكفرات تلقائية تكفر الصغائر، من اجتناب الكبائر، منها إسباغ الوضوء، من انتظار الصلاة إلى الصلاة، ومنها الجمعة إلى الجمعة ونحو ذلك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك لأنه يعلم أنه إذا صدق واستقام على أمر الله الواجب فإنه سيحمله ذلك حتما على الإتيان بالسنن والمندوبات، لأن من استقام على أمر من أمور الله يحمله ذلك على كل طاعة أخرى. لو أخذنا مثلا فرض الصلاة فقط، الله تبارك وتعالى قال فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر معناها من أقام الصلاة على وجهها فإنها ستنهاه عن الفحشاء والمنكر، وإذا انتهى عن الفحشاء والمنكر فإنه سيبقى همه الوحيد ما هو، وإنسان مسح من برنامجه الفحشاء والمنكر، ماذا سيكون همه؟ سيكون همه الطاعة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، شيء طبيعي. إذا أزلنا أي ضد فإنه سيحل تلقائيا ضده الآخر. إنسان إذا أزلنا عنه الفسق ما سيحل؟ سيكون عدل. إذا أزلنا عنه الفسق ما سيحل مكانه؟ سيحل مكانه التقى. بالتالي الوجه الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن بهذا الحكم أن السنن والمندوبات ليست واجبة ويجوز تركها في الأصل، ولم يرشد هذا السائل إليها في البداية حتى يتلذذ أولا بالواجبات بفعل الواجبات وترك المعصية. ثم وجه رابع أنه هو إذا كان سيترك ويحرم الحرام فمن الحرام أن تستديم على ترك السنة، فالاستدامة على ترك السنة من الحرام، إذن هو سيتجنبها في النهاية. وبالتالي معناها يؤخذ من هذا على كل حال، ومع ذلك يؤخذ من هذا الحديث أن من لم يعمل إلا الفرائض ولم ينته إلا عن المحرمات فإنه ناجٍ ومن أهل الفوز، هذا يؤخذ من هذا الحديث. وإن كان